طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نبتدأ بإذن الله القراءة في هذه الرسالة المسمى بالدرة البهية، شرح قصيدة التائية في حل المشكلة القدرية. والناظم لهذه القصيدة هو شيخ الإسلام ابن العباس تقي الدين أحمد عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله، المتوفى سنة 728 للهجرة، والشارح هو العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، المتوفى سنة 1376 للهجرة. وسيأتي ذكر مضمون هذه القصيدة وسبب نظم شيخ الإسلام رحمه الله لها. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد طلب مني بعض الإخوان أن أشرح المنظومة التائية في القدر لشيخ الإسلام والمسلمين أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام بن تيمية، لما فيها من التحقيق العظيم في مسألة القضاء والقدر، ولمتانتها وصعوبة فهمها، واحتياجها إلى شرح متوسط يوضحها ويكشف عن معانيها، ولكون المقام والموضوع مقاما مهما جدا، والحاجة بل الضرورة داعية إلى علمه والتحقق به معرفة واعتقادا. ولأن معرفة القضاء والقدر وتحقيق الإيمان به هو أحد أركان الإيمان الستة التي لا يتم إيمان العبد إلا بالإيمان بالقضاء والقدر. قال: وهذا النظم قد أتى فيه الشيخ بالعجب العجاب، وبين الحق الصريح، وكشف الشكوك والشبهات التي طالما خالطت قلوب أذكياء العلماء، وحيرت كثيرا من أهل العلم الفضلاء، وذلك لما فيه من مسائل دقيقة في مسائل القدر ربما تشتكل على بعض أهل العلم ممن لم يعرف عقيدة أهل السنة والجماعة المعرفة التامة. قال: لذلك أجبت السائل لما طلبه، وأرجو الله وأسأله أن يعين على تحقيقه وتوضيحه، فإن التوضيح والبيان خصوصا في هذا المقام أولى من الاختصار، وذكر الشواهد والأمثلة الموضحة أولى من الاقتصار. وأسأله تعالى أن يجعل الداعي إليه إرادة وجهه الكريم، إرادة وجهه الكريم وإرادة النفع به للمشتغلين، يعني بالعلم وكذلك التفقه في الدين. وهذا يدل على صدق إرادة المؤلف وحسن نيته، ولذلك تجدون انتفاع طلاب العلم بكتب الشارح العلامة السعدي رحمه الله في كثير من شروحاته وتصانيفه، يقبل عليها طلاب العلم، وهذا من دلائل صدق سريرته. قال: والشيخ رحمه الله وقدس روحه نظمها جوابا لسؤال أورده عليه من قال إنه ذمي، ذمي يعني أنه يهودي أو نصراني، قال ليشبه على المسلمين وليشككهم في أصول الدين، فإن الإيمان بالقضاء والقدر أحد أصول الإسلام ومبانيه العظام. قال: وهذا نص السؤال: أيا علماء الدين ذمي دينكم تحير دلوه بأوضح حجتي، إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه مني فما وجه حيلتي، دعاني وسد الباب دوني فهل إلى دخولي سبيل، بينوا لي قضيتي، قضى بضلالي ثم قال ارضى بالقضى، فهل أنا راض بالذي فيه شقوتي، فإن كنت بالمقضي يا قوم راضية فربي لا يرضى بشؤم بليتي، وهل لي رضا ما ليس برضاه سيدي، فهل لي رضا ما ليس يرضاه سيدي، فقد حرت دلوني على كشف حيرتي، إذا شاء ربي الكفر مني مشيئة فهل أنا عاص في اتباع المشيئة، وهل لي اختيار أن أخالف حكمه، فبالله فاشفوا بالبراهين غلتي. قال: هذا آخر السؤال المذكور، وحاصله أنه إراد على مذهب الجبرية القائلين إن العبد مجبور مقهور على جميع أقواله وأفعاله، وأنه لا قدرة له على شيء منها، بل هي عندهم واقعة بغير اختياره. وهذا قول الجهمية، الجهمية في باب القدر جبرية، ويعني يعتقدون بأن المسلم ليس له إرادة ولا اختيار ولا قدرة، فما يفعله من أفعال يفعلها على جهة ماذا؟ الجبر، أي أنه مجبور على فعلها. قال: وهذا القول باطل بالكتاب والسنة، وباطل بالعقل والحس كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وجميع المسلمين من جميع الطوائف أهل السنة وغيرهم ينكرون هذا المذهب ويتبرؤون منه. نعم، حتى المعتزلة ممن ضل في هذا الباب، في باب القدر، هم ينكرون على الجهمية هذا القول، ينكرون على الجهمية هذا القول، وأن يعني أن المسلم ليس له إرادة وليس له اختيار ولا مشيئة في أفعاله. قال: فيقول هذا المشبه على المسلمين المشكك لهم بانيا على مذهب الجبرية الذي يتبرأ منه جميع الطوائف سوى غلاة الجهمية من الجبرية، وظل في هذا الباب كما سيأتي معنا الجبرية والقدرية، الجبرية الجهمية والقدرية المعتزلة. الجبرية نفوا أن يكون للعبد مشيئة واختيار في أفعاله، وغلوا في إثبات القدر والمشيئة لله حتى نفوا عن العبد، والقدرية على عكسهم نفوا المشيئة عن الله عز وجل أن يكون له مشيئة واختيار وإرادة في أفعال العباد، وأثبتوا المشيئة للعبد وأن العبد يفعل بمشيئته واختياره، وأنه هو الذي يخلق فعل نفسه وليس لله عز وجل ماذا؟ أي مشيئة أو خلق لفعل العبد. وكلا الطائفتين على ضلال، وأهل السنة والجماعة أثبتوا المشيئة لله وأن الله عز وجل هو الخالق لكل شيء، ومن ذلك خلقه لأفعال العباد من خير أو شر، وأن العبد له مشيئة وله اختيار، وأن مشيئته تابعة لمشيئة الله، أن مشيئته تابعة لمشيئة الله، فالعبد يفعل الشيء باختياره وإرادته، والله عز وجل هو الخالق لأفعال العباد من خير
وشر، إلا أن الشر لا ينسب إلى الله جل وعلا فعلا، وإنما ينسب إليه خلقا وإيجادا. قال:
قال يقول إذا كان الله قضى علي بالكفر،
يقول إذا كان،
إذا كان الله قضى علي بالكفر
وقدر علي ألا أكون مسلما،
أو قدر على علي المعاصي وألا أكون طائعا، فكيف لي الخلاص من الكفر والمعاصي؟ وكيف أتمكن من الإيمان والطاعة بعدما قضى علي الكفر والمعصية؟ فهل أكون معذورا إذا تجرأت على الكفر والفسوق والعصيان وأنا لا حيلة لي في الانفكاك عنها؟ وكيف أجمع بين الرضا بالقضاء وبين الرضا بالمقضي من الكفر والمعاصي؟ فإن الله لا يرضى بالكفر والفسوق والعصيان، فكيف قدرها علي وهو لا يرضاها؟ قال: هذا حاصل هذا السؤال، سؤال هذا المعترض المشبه، يعني يقول: كيف يكون الله عز وجل قدر أفعال العباد من خير وشر، وقدر على العبد أن يفعل المعصية وأن يفعل الكفر ثم يعاقبه عليه ويعذبه على فعله؟ كأنه يقول: هذا فيه شيء من التناقض والتعارض، فكيف الجمع بين ذلك والجمع بين الرضا بالقضاء أي فيما قضاه الله وقدره في الأزل، وبين الرضا بالمقضي فيما قضاه الله عليه من الذنوب، من فعل الذنوب والمعاصي؟ قال: وجوابه على وجه الإجمال بسيط ولله الحمد، فإنه لا يرد على مذهب جمهور طوائف المسلمين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الهدى المشهود لهم بالعلم والإيمان، بل ولا على مذهب المعتزلة والقدرية والخوارج وغيرهم من أهل البدع، فإن الجميع يقولون بما جاء به الكتاب والسنة من إثبات الأصلين، أحدهما الاعتراف بأن جميع الأشياء كلها أعيانها وأوصافها وأفعالها بقضاء وقدر لا تخرج عن مشيئة الله وإرادته، بل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، يعني أن هذا الأمر يجتمع عليه أو يقر به جميع المسلمين حتى المبتدعة، لكن من حيث التفاصيل يحصل حينئذ الاختلاف. قال: والأصل الثاني أن أفعال العباد من الطاعات والمعاصي وغيرها واقعة بإرادتهم وقدرتهم، وأنهم لم يجبروا عليها، بل هم الذين فعلوها بما خلق الله لهم من القدرة والإرادة. فالجهمية هم الذين ضلوا في هذا الباب وزعموا أن الإنسان مجبور على أعماله وعلى أفعاله وأنه لا قدرة له ولا اختيار، وأما كما مر معنا القدرية على خلاف ما يعتقد هؤلاء الجهمية الجبرية، إلا أنهم يعني نفوا قدرة الله جل وعلا على خلق أفعال العباد وإيجادها. قال: ويقولون لا منافاة بين الأمرين، فالحوادث كلها التي من جملتها أفعال العباد، لأن محل يعني الخلاف ومحل كذلك التنازع الذي ظل فيه الجبرية والقدرية هو في أفعال العباد، هل العبد له مشيئة واختيار أو ليس له مشيئة واختيار، هل الله عز وجل خلق أفعال العباد أم لا؟ فكما علمنا القدرية يقولون لا، الله لم يخلق أفعال العباد، وإنما العبد هو الذي خلق فعل نفسه. والجبرية يقولون لا، الله خلق أفعال العباد، والعبد ليس له مشيئة، ليس له مشيئة ولا اختيار. قال ويقولون لا منافاة بين الأمرين، فالحوادث كلها التي من جملتها أفعال العباد بمشيئة الله وإرادته، والعباد هم الفاعلون لأفعالهم المختارون لها، فهم الذين اختاروا فعل الخيرات وفعلوها، واختاروا ترك المعاصي فتركوها. وهذا يقر به كل إنسان يعني بفطرته، يعلم أنه لا يجبره أحد على فعل الطاعة، كما لا يجبره أحد على فعل المعصية، فهو يفعل الطاعة باختياره ويفعل المعصية باختياره وإرادته. قال والآخرون اختاروا فعل المعاصي وفعلوها، واختاروا تلك الأوامر فتركوها. قال فاستحق الأولون المدح والثواب، واستحق الآخرون الذم والعقاب، يعني الذين فعلوا الطاعات استحقوا الثواب والأجر، والذين فعلوا المعاصي والمحرمات استحقوا الذم والعقاب. قال ولم يجبر الله أحدا منهم على خلاف مراده واختياره، فالذي فعل الطاعة فعلها باختياره وإرادته، والذي فعل المعصية فعلها بإرادته واختياره، ما أجبره أحد على أن يسرق أو يقتل أو يزني أو يفعل غير ذلك من المحرمات، أقدم عليها بإرادته واختياره ورغبته. قال فلا عذر للعاصين إذا عصوا وقالوا إن الله قدرها علينا فلنا بذلك العذر، يعني لو واحد فعل المعصية وارتكب الذنب ثم يقول أليس أفعال العباد مخلوقة لله والله عز وجل قدرها في الأزل، إذن نحن فعلنا هذا بقدر الله، الله قدر علينا أن نرتكب المعاصي، إذن نحن معذورون، فعلنا شيئا قدره الله علينا. قال فلنا بذلك العذر، فيقال لهم إن الله قد أعطاكم المكنة والقدرة على كل ما تريدون، يعني أمكنكم وأعطاكم إرادة واستطاعة على فعل ما تريدون وتختارون. قال وأنتم بزيغكم وانحرافكم أردتم الشر ففعلتموه، والله قد حذركم وهيأ لكم كل سبب يصرف عن معاصيه، وأراكم سبيل الرشد فتركتموه وسبيل الغي فسلكتموه. وحينئذ ليس للعبد هذا احتجاج بالقدر، ليس له احتجاج بالقدر، وإن كانت هذه الأفعال هي مقدرة عند الله جل وعلا وقد شاءها وخلقها، لكن العبد هو الذي يفعلها ويباشرها بإرادته واختياره، فليس له احتجاج على فعل الذنوب والمعاصي بما قد قدره الله سبحانه وتعالى في الأزل. قال وإذا أردت زيادة إيضاح لهذا المقام، فإنه من المعلوم لكل أحد أن كل فعل يفعله العبد وكل كلام يتكلم به فلابد فيه من أمرين، الأول قدرة منه على ذلك الفعل والقول، وإرادة منه، الأول القدرة والثاني الإرادة، قال فمتى اجتمع وجدت منه الأقوال والأفعال. والله هو تعالى هو الذي خلق قدرة العبد وإرادة العبد، وخالق السبب التام وخالق المسبب، فالله تعالى خالق أفعال العباد، والعباد هم الفاعلون لها حقيقة، وحينئذ لا منافاة بين الأمرين، أن يكون الله عز وجل خلق أفعال العباد وقدرها وشاءها، وبين أن يكون العبد هو الذي فعل هذه الأفعال وباشر فعلها باختياره وإرادته. قال فهذا الإيراد الذي أورده هذا المشكك وما أشبهه من الإيرادات التي يحتج بها أهل المعاصي بالقدر، يجيبونهم بهذا الجواب المفحم فيقولون دلت أدلة الكتاب والسنة الكثيرة على أن الله خالق كل شيء وعلى كل شيء قدير، وأن كل شيء بقضاء وقدر، الأعيان والأوصاف والأفعال. الأعيان يعني الذوات، كون هذا الإنسان طويل وهذا قصير وهذا نحيف وهذا سمين، طيب، وهكذا الأوصاف، كون هذا مثلا أبيض وهذا أسود وهذا يعني مطيع وهذا شرير، وهكذا الأفعال فيما يتعلق بفعل الطاعات أو فعل المعاصي، كل ذلك بقضاء الله عز وجل وقدره. قال ودلت أيضا أدلة الكتاب والسنة أن العبادة هم الفاعلون لفعلهم حقيقة بقدرتهم واختيارهم، فإنه تعالى نسب إليهم وأضاف إليهم كل ما فعلوه من إيمان وكفر وطاعة ومعصية، وإنه تعالى مكنهم من هذا ومن هذا، يعني من فعل الإيمان والطاعة ومن فعل الكفر والمعصية، ولكنه تعالى حبب إلى المؤمنين الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وولى الآخرين ما تولوا لأنفسهم حيث اختاروا الشر على الخير وأسباب العقاب على أسباب الثواب، مع كون الله عز وجل وضح لهم وبين لهم طرق الهداية وأمرهم بسلوكها، وبين لهم طرق الغواية وأمرهم باجتنابها، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وقال وهديناه النجدين، فهو إن سلك طريق الخير سلكه باختياره، وإن سلك طريق الشر سلكه باختياره. قال وهذا كما أنه معلوم بالضرورة من الشرع فهو معلوم بالحس الذي لا يمكن أحدا المكابرة فيه، فإن العبد يفرق بين أفعاله التي يقصر ويجبر ويقهر عليها وبين أفعاله التي يختارها ويريدها ويحب حصولها، يعني الإنسان يفرق بين ما يفعله قهرا من غير اختيار، كمن يرمى في حفرة هو ما يريد أن يسقط فيها فيأتي من يدفه ويرميه فيها، هذا فعل لم يفعله باختياره، أو يسقط من مكان مرتفع يرمى منه من أعلى إلى أسفل، هذا حصل له بغير اختياره، يعني هو لم يريد أن يفعل هذا الفعل لكن أجبر عليه، هنا يصح أن يقول أنا أجبرت ماذا على السقوط في هذه الحفرة أو السقوط من هذا الارتفاع، وبين الفعل الذي يفعله باختياره وبإرادته، ما يستطيع أن يقول أنا أجبرت على أن أقع في الزنا أو أن أشرب الخمر أو أن أقتل نفسا، وهو أقدم على فعل ذلك بكل اختياره وإرادته، فهو يفرق بين الأمرين.
قال فهذا الجواب المجمل. وأما الجواب المفصل فقد ذكره الشيخ قدس الله روحه فقال، يعني جواب شيخ الإسلام رحمه الله على هذا الذمي المشبه والمعترض في مسألة القضاء والقدر. قال رحمه الله: سؤالك يا هذا سؤال معاند مخاصم رب العرش بار البرية، فهذا سؤال خاصم الملأ العلا قديما به إبليس أصل البلية، ومن يك خصما للمهيمن يرجعا على أم رأس هاويا في الحفيرة. قال بين الشيخ في أول الجواب أن هذا السؤال والإيراد إنما صدر عن رجل معاند مكابر مخاصم لله، فإن هذا السؤال في الحقيقة موجه إلى الله، والسائل قد أورده على ربه واعترض عليه وزعم أن الله ظالم له حيث قدر عليه الكفر والمعاصي وعذبه عليه. يعني يقول الله قدر علي أن أعصي وأن أرتكب المعصية ثم يعذبني على فعلها، فيقول هذا فيه تناقض، ثم يصف الله عز وجل يعني بالظلم إذ أنه قدر عليه فعل المعصية ثم عاقبه على فعلها. قال: وكل من عاند الله فحجته داحضة باطلة وهو مخصوم محجوج. وهذا السؤال من جنس سؤال إبليس حيث قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال: فبما أغويتني، ولم يكن غويت، وإبليس أو غويت، فإبليس هو الذي غوى واستكبر عن أمر ربه حيث أمره بالسجود لآدم فقال: أسجد لمن خلقت طينا؟ قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فإبليس خاصم الله وبادأه بالمعصية واستكبر عن أمره واستكبر على آدم، يعني في الاستجابة لله بالسجود له، فأبى واستكبر وكان من الكافرين. قال: فكل من خاصم عن نفسه أو عن غيره في معصية الله فهو وارث إبليس، وعنه أخذ هذه الخصومة. نعم، فمن احتج بالقدر بالمعاصي على القدر وعاند وعارض الله عز وجل فيما يفعله فهو يكون ماذا؟ مشبها بإبليس، وكذلك معاندا ومشاققا لله جل وعلا. قال: فكل من خاصم الحق، فكل من خاصم الحق فلج وخصم، كما أن كل من خاصم بالحق فلج وغلب. من خاصم الحق يعني عارض الحق وعاند الحق فإن مآله أن يخصم وأن تذهب حجته وتدحض، ومن خاصم بالحق، من خاصم بالحق جعل حجته الحق والكتاب والسنة، فإنه سيكون له الغلبة وله ماذا؟ الظهور وكذلك الفلاح. قال: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وكل من نصر الباطل فهو من خصوم الله. فتبين في أول الجواب إذن أن هذا الاعتراض على قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره وكون الإنسان أنه يفعل الشيء من المعاصي والذنوب والأفعال التي يفعلها باختياره وإرادته ثم يحتج أن الله قدرها عليه في الأزل، فكيف بعد ذلك يعذبه ويعاقبه على فعلها؟ هذا السؤال وهذا الاعتراض هو في الحقيقة من جنس اعتراض إبليس عليه لعنة الله. والمسلم يحذر أن يكون من أتباع إبليس فيضل ويزيغ ويكون عاقبة أمره الضلال المبين. قال رحمه الله: ولكن أصناف القدرية الثلاثة هم أحق الناس بهذا الوصف، يعني بأنهم خصماء لله جل وعلا. قال: فلهذا قال الشيخ: وتدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا معشر القدرية، سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا أو ماروا به للشريعة. عندكم هنا الراء ملتصقة باللام، الصواب ماروا، يعني من المراء والجدال. قال: يشير الشيخ إلى ما رواه ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تكلم في شيء من القدر سئل عنه يوم القيامة، أي سؤال تقريع وتوبيخ. هذا الحديث رواه ابن ماجه وفي سنده ضعف، ولهذا ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف ابن ماجه وأيضا في ضعيف الجامع، إلا أن معناه صحيح، إلا أن معناه صحيح، وذلك أن من خاض في باب القدر فإنه سيحاسب ويؤاخذ، وذلك أن المسلم الواجب عليه في مثل هذا الباب هو التسليم وعدم الاعتراض، كما قال الله عز وجل: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فباب القدر لا يسأل فيه بلما، لما فعل كذا، لما خلق كذا، لما جعل هذا كذا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. كما أن في باب الصفات لا يسأل بكيف، لا يسأل عن صفات الله بكيف، كيف استواء الله، كيف مجيء الله، كيف نزول الله إلى آخره، لا يسأل. نؤمن في إثبات الصفات من غير تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل، وهكذا في باب القدر نؤمن بما قدره الله عز وجل وبما قضاه وشاءه من غير اعتراض وسؤال بلما. نعم. وجاء عند أبي داود وابن ماجه عن ابن عمر أنه كان له صاحب في الشام فبلغه أنه يتكلم في القدر، أي بلغ ابن عمر أن صاحبه هذا يتكلم في القدر، فأرسل إليه: بلغني أنك تتكلم في شيء من القدر فلا تراسلني، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يتكلمون في القدر. وهذا الأثر صحيح. قال: هو كما ذكر الشيخ يشمل طوائف القدرية الثلاثة: القدرية النفاة وهم المعتزلة، والقدرية المجبرة وهم الجهمية، والقدرية المشركين. قال: فكل الطوائف الثلاث خاضوا في القدر خوضا منحرفا، وبعضهم أغلظ من بعض، وكلهم عن الصراط ناكبون. أما القدرية النفاة فهم الذين يطلق عليهم أكثر العلماء اسم القدرية، يعني إذا أطلق لفظ القدرية فالمراد بهم القدرية النفاة، وهم الذين ورد فيهم الحديث الذي في السنن أنهم مجوس هذه الأمة. جاء هذا الحديث من حديث عدة من الصحابة عن جابر وابن عمر وغيرهم، وهو حديث حسن، حسنه جماعة من أهل العلم بمجموع طرقه. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تشيعوهم. وهكذا أيضا: إذا لقيتمون فلا تسلموا عليهم. طيب قال أنهم مجوس هذه الأمة وأكثر المعتزلة على هذا المذهب الباطل. أكثر المعتزلة في باب القدر في هذا الباب قدرية، يعني من ينفي مشيئة الله عز وجل وخلقه لأفعال العباد. قال وحقيقة مذهبهم أنهم يقولون إن أفعال العباد وطاعاتهم ومعاصيهم لم تدخل تحت قضاء الله وقدره، فأثبتوا قدرة الله على أعيان المخلوقات وأوصافها ونفوا قدرته على أفعال المكلفين. أثبتوا قدرة الله على أعيان المخلوقات كما مر معنا، يعني أن هذا طويل وهذا قصير وهذا سمين وهذا نحيف، يقولون هذا بقدر الله، هذا بقدر الله، الأعيان مخلوقة لله، كذلك الأوصاف مخلوقة لله، كون هذا أبيض وهذا أسود وهذا أحمر هذا من خلق الله. وأما أفعال المخلوقين قالوا هذه لم تدخل في أفعال الله ولم يشأها الله سبحانه وتعالى. قال ونفوا قدرته على أفعال المكلفين وقالوا إن الله لم يردها ولم يشأها منهم، بل هم الذين أرادوها وشاؤوها وفعلوها استقلالا بدون مشيئة الله. هذا قول القدرية، وهذه الشبهة هي شبهة يعني هذا القول باطل، وسيأتي ذكر الشبهة التي ظلوا بسببها. قال ويزعمون أنه بهذا القول ينزهون الله عن الظلم، لأنه لو قدر المعاصي عليهم ثم عذبهم عليها لكان ظالما لهم، وللزم من إثبات قدرة الله على أفعالهم الجبر الذي هو باطل بالشرع والعقل كما تقدمت الإشارة إليه. هذه شبهة القدرية التي بها ضلوا في هذا الباب. يقول لو قلنا أن الله قدر أفعال العباد، فإذا فعل العبد المعصية والذنب والكبيرة من كبائر الذنوب ثم عذبه الله على فعلها لكان ظالما له، لأنه كيف يعذبه على شيء هو قدره وأراده وخلقه. قالوا فنحن ننزه الله عن أن يوصف بالظلم، فنقول ليس لله مشيئة ولا خلق في أفعال العباد، وإنما العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. قال ولكنه بهذا القول الباطل ردوا نصوصا كثيرة من الكتاب والسنة تثبت وتصرح أن جميع أعمال العباد من خير وشر وطاعة ومعصية بقضاء الله وقدره، كما أجمع المسلمون أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كما قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال وسموا مجوس هذه الأمة لأنهم أشبهوا المجوس الذين أثبتوا خالقا للخير وهو الله وخالقا للشر وهو إبليس على زعم المجوس أي عباد النار. وهؤلاء القدرية أثبتوا أن الله خالق للعباد لأعيانهم وأوصافهم، ولم يثبتوا أنه خالق لأفعالهم، فأخرجوا أفعال العباد عن قدرة الله، بل وقالوا أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، فأوجدوا خالقا مع الله جل وعلا وهو العبد، كما أن المجوس أوجدوا خالقا مع الله وهو إبليس الذي خلق الشر. وهكذا القدرية قالوا العبد هو الذي يخلق أفعال نفسه، فشابه المجوس من إثبات خالق مع الله جل وعلا. قال فأخرجوا أفعال العباد عن قدر عن قدر الله، ولم يهتدوا إلى ما اهتدى إليه أهل السنة من أن الله كما أنه الذي خلقهم خلق ما به يفعلون من قدرتهم وإرادتهم، ثم فعلوا الأفعال المتنوعة من طاعة ومعصية بقدرتهم وإرادتهم اللتين خلقهما الله باتفاق المسلمين. حتى هؤلاء القدرية يثبتون أن قدرة العباد وإرادتهم مخلوقة له، يعني أن القدرة والإرادة خلقها الله، خلق في الإنسان قدرة يستطيع أن يفعل فيها الأشياء، وكذلك إرادة بها يفعل الشيء بإرادته واختياره. طيب، لعل نقف هنا إن شاء الله ونكمل بإذن الله في الدرس القادم. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كيف؟ متى يجوز؟ قصدك على فعل المعصية إذا تاب منها، إذا تاب، فإذا ذكر مثلا أنت فعلت كذا يقول الحمد لله قدر الله علي ذلك وقد من الله علي بالتوبة، فهنا يستدل بالقدر ليس على فعل المعصية ويعني الإقرار بفعلها، وإنما على ما قد كتبه الله وقدره في الأزل أنه شيء مكتوب قد حصلت منه التوبة، فلا يكون فيه معنى المعنى الباطل الذي يستدل به القدرية على الاستمرار في فعل المعاصي احتجاجا بالقدر. نعم، على هذا يحمل حديث إيش؟ حج آدم موسى لما قال له موسى أنت أكلت من الشجرة وخرجت ذريتك من الجنة، قال آدم أتحتج علي بشيء قد قدره الله علي قبل أن أخلق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج آدم موسى. وآدم قد تاب من أكله من الشجرة إلى آخره، فهنا يكون الاحتجاج يعني ليس على على الذنوب والمعاصي والمعائب، وإنما احتجاج على المصائب، كما قال ابن القيم إذا كان الاحتجاج بالقدر على المصائب فهذا جائز، وأما الاحتجاج بالقدر على المعائب فهذا المذموم. كل إنسان يقول هذا شيء قدره الله، هذه المصيبة التي حصلت أم قدره الله وقد تاب منها ورجع عنها، هذا لا بأس، أما يحتاج على المعايب والمعاصي بالقدر فهذا فيه معنى الاعتراض واستخفاف بأوامر الله بنواهي الله سبحانه وتعالى في فعل المعصية، فيكون يعني مؤاخذ على هذا الاحتجاج ولا يقبل منه. وسيأتي معنا ذكر، سيذكر المؤلف أمثلة في الرد على الجبرية في احتجاجهم بالقدر، أمثلة كثيرة تدل على بطلان مذهبهم. نعم، ومن على سبيل المثال هذا الجبري الذي يقول أن الله أجبرني على فعل المعصية، أنا مجبر ما عندي اختيار ولا إرادة، لو جاءه رجل فلطمه وأخذ ماله ويعني مثلا انتهك عرض حريمه ثم يقول أنا قدر الله علي أنا مجبور، أليس هذا مذهبك؟ أنا أجبرت على هذا، هل سيقبل هذا منه؟ ما سيقبل، إذا احتجاج باطل، كيف جعل هذه حجة في فعل المعاصي ولم يقبلها في أفعال الناس وفي أمور الخلق؟ هذه مدعوة لأن أنهم كذبة فيما يدعون. ها؟ أكيد هذا القول بالجبر قول يعني سيؤدي إلى بطلان يعني الحياة، سواء كان في أمور العبادات والطاعات أو في يعني معاملات الناس بعضهم لبعض، متى ستستقيم؟ في انتهاك الأعراض وأخذ الأموال وإلى آخره، كل واحد يقول أنا مجبور، سيصبح الناس يعيشون في همجية لا منتهى لها.